التأثير المباشر وأثره في التربية، فسيلقيها فضيلة الشيخ أو معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، وهو غني عن التعريف كما قلت، ففضيلته يشغل الآن نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام وخطيب المسجد الحرام. نشأ فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد في بيت علم وقضاء وفتوى في بيت والده سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله، وهو أحد العلماء الأعلام في هذه البلاد، والذي تولى عدة مناصب في حياته، كان آخرها رئاسة مجلس القضاء الأعلى. حصل فضيلة الشيخ صالح على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الفقه وأصوله من كلية الشريعة في جامعة أم القرى، وكان حفظه الله قد حفظ القرآن الكريم كاملا في صغره، وانتظم في حلقات ودروس والده يرحمه الله، وأخذ الكثير من العلوم منه. عمل فضيلته عضو في هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة أم القرى ثم عميدا لها، إضافة إلى كونه إماما وخطيبا في المسجد الحرام. صدر الأمر الثاني الكريم في عام 1411 بتعيين فضيلته نائبا للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وما زال يشغل هذا المنصب، إضافة إلى إلقائه محاضرات في كلية الشريعة، كما أن له درس يومي في المسجد الحرام. شارك معاليه في عدد من المؤتمرات الإسلامية والندوات داخل المملكة وخارجها، وأسهم في إلقاء كثير من المحاضرات والبحوث، وزار عددا كثيرا من الدول الإسلامية وغيرها لغرض الدعوة والإرشاد. له عددا من المؤلفات، منها رفع الحرج في الشريعة، خطب فضيلته في المسجد الحرام، مبادئ ونماذج في القدوة، تلبيس مردود في قضايا حية. فليتفضل معالي الشيخ صالح بإلقاء هذه المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، بعد حمد الله والثناء عليه وشكره بما هو أهله، أشكر لهذا المهرجان دعوته وإتاحته الفرصة لي لهذا اللقاء الطيب المبارك، والاستفادة من هذا الجمع الطيب المبارك. وأخص بالذكر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد العزيز رئيس اللجنة العليا للمهرجان، فقد خصني بدعوة لهذا اللقاء، المحاضرة الختامية لهذا المهرجان الطيب المبارك بإذن الله. أيها الإخوة، عنوان هذا اللقاء التوجيه غير المباشر وأثره في التربية وتغيير السلوك، وسوف ينتظم هذا عدة عناصر. أولها مقدمة تعريفية يعرف فيها السلوك، وتعرف فيها التربية، ثم معنى التوجيه غير المباشر، وبعد هذه التقدمة يكون العناصر الأساسية في هذا اللقاء. العنصر الأول أساليب اللغة في التوجيه غير المباشر، وسائل لفظية كالكناية والمعاريض والمداراة مما سيأتي تفصيله، ثم يتبع هذا العنصر بصور تطبيقية من سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعض الأساليب العربية أو الأمثال العربية التي تعكس هذا النوع من التوجيه في الأمة، بل في كل أمة مما سنثير. العنصر الثاني وسائل التوجيه غير المباشر. الأولى كانت أساليب، وهنا وسائل، وأقصد بها وسائل عملية، وسوف تنتظم القدوة والبيئة ووسائل الإعلام، ووسائل الإعلام سوف يكون أو سوف يخص الحديث منها بمسألتين أساسيتين، إحداهما بث الأفكار عربا في غير مجالاتها الأصلية، وما ذلك إلا لأن وسائل الإعلام فيها ما هو مباشر، لكنني أخص ما يعني عنوان هذه الكلمة، ثم الكلام على القصة باعتبارها تطبيق لكثير مما يجري في وسائل الإعلام. والعنصر الأخير مهرجان الجنادرية والدور الإيجابي في التوجيه غير المباشر. أما تعريف السلوك، كما تعلمون العنوان هو التوجيه غير المباشر وأثره في التربية وتغيير السلوك، لكنني رأيت كناحية علمية أن التعريف لا يبدأ من كلمات العنوان حسب ترتيبها اللفظي، وإنما حسب ترتيبها الواقعي في حياة الإنسان. فمن هنا بدأت بتعريف السلوك، ثم تعريف التربية، ثم تعريف التوجيه غير المباشر. فالسلوك الإنساني هو ما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال وحركات ظاهرة، مضموما إليه ما يمارسه من أنشطة وما يبديه من تفاعل مع البيئة وتكيف معه. ومن أجل هذا فإن ما يصدر من المرء من سلوك ولغة يستدل به على ما يحفزه من دوافع، وما يشعر به من انفعالات أو ما يعكسه من انفعالات، وما يحتضنه من عواطف ومعتقدات، وما يتسم به من قدرات ومواهب واستعدادات. هذا هو مجمل تعريف السلوك الإنساني. أما التربية فإنني سأقف عندها وقفة، لأنها في تقديري هي المترجمة للسلوك، وهي التي القالب أو الذي يقصد منه توجيه السلوك، أو هو بتعبير آخر كما سنرى هو الأثر، أو السلوك في ظاهره ترجمة للتربية. ومن هنا فإنني سأقف عند التربية وقفة، لأنها أيضا تخدم وتوضح العنوان كما سمعتم. فأقول من إدراك معنى السلوك يدرك معنى التربية. فكل ما كان ذا أثر في سلوك الناس فهو وسيلة من وسائل التربية أو نوع من أنواعها أو أسلوب من أساليبها، وسواء كان ذلك من خلال سلوك الوالدين أو مناهج التعليم أو وسائل الإعلام، بل إن عادات المجتمع وتقاليده تكتسب وتورث وتنعكس في سلوكيات الناس وأعمالهم وتصرفاتهم وتوجهاتهم. والنظرة الشمولية هذه هي التي تعطينا التعريف الشامل للتربية. فما يصنع الرجال ولا يشكل قوالبهم، إن صح التعبير بالتشكيل، لأن اللغويين أظنهم لا يقرون لفظة التشكيل، ومن هنا كثير ما ينازعنا وهم يحقون أهل اللغة حينما يقال تشكيل لجنة، فهي ليست فصيحة، لكنني استعملتها فمعذرة. ولا يكون قوالبهم سوى التربية بهذا المفهوم الواسع. هذا هو التعريف للتربية من حيث مفهوم السلوك. وإن شئتم إلا تعبيرا علميا، فإنهم يقصدون بالتربية في تعريفها العلمي ما يحدث لدى الفرد أو المجتمع من آثار في الأفعال والسلوك بسبب إنسان آخر وبإرادته، وهي تتجه في غايتها إلى الحرص على المحافظة على فطرة الناشئ ورعايته وتنمية مواهبه واستعداداته كلها. وبتعبير آخر فإنها تعني الإشراف على أمر من يراد تربيته وحسن القيام عليه ورعايته بالغذاء والتوجيه حتى يبلغ رشده، كما تعني تعاهد الناس وتوجيههم والتدرج معهم في ذلك وسياستهم بما فيه مصلحتهم. وبناء على ذلك فإن التربية تبنى على عناصر أساسية، أولها المحافظة على فطرة الناشئ ورعايتها، ثانيها تنمية المواهب والقدرات، ثالثها توجيه هذه المواهب والقدرات إلى الصلاح والكمال، رابعها مراعاة التدرج في العملية التربوية. ثم التربية في غايتها، وهو تعريف آخر من منظور آخر، هي الجهد الذي يقوم به آباء أمة ومربوها لإنشاء الأجيال على أساس نظرية الحياة التي يؤمنون بها. وأرجو أن تضعوا خطا تحت قولنا على أساس نظرية الحياة التي يؤمنون بها، لأنه سوف تكون لنا وقفة حول هذا، وهي التي استدعتني إلى أن أبسط الكلام على التربية. ولهذا أقول يفلسف بعضهم ذلك بقوله إنها التي تمنح للقوى الروحية وعقائد الأمة فرصة التأثير على المتربي، تلك القوى والعقائد التي تتصل بالنظرة إلى الحياة والأحياء وتربي الفرد تربية تمكنه من الاحتفاظ بمقومات الأمة واستمرار بقائها. بل إن جون ديوي التربوي، وإن كنت لا أحب أن أستشهد كثيرا بكلام أمثال هؤلاء لكن الأمر يستدعيه ويقتضيه لأجل بيان أن هذا مفهوم حتى لدى هؤلاء الذين قد نظن أنهم علمانيون أو أنهم يزعمون أن العلم حيادي أو نحو ذلك، مما أيضا ستأتي الإشارة إليه. فجون ديوي التربوي الأمريكي الشهير يصرح بجلاء في إيضاح هذا التوجه حين يقول في كتابه الديمقراطية والتربية، يقول إن الأمة إنما تعيش بالتربية التي تكون ورثة صالحين لنظام الأمة وصياغتهم في قوالب عقائد الأمة ومناهجها. ويعضد ذلك البروفيسور كلارك حين يقول: ومهما قيل في تفسير التربية فمما لا محيص عنه أنها سعي للاحتفاظ بنظرية سبق الإيمان بها وعليها سبق الاحتفاظ بنظرية سبق الإيمان بها وعليها تقوم حياة الأمة، وهي جهاد في سبيل تخليدها ثم نقلها إلى الأجيال القادمة. وفي عبارة صارخة ثائرة يقول تربوي أمريكي آخر: إن عملية التربية ليست عملية تعاطي وبيع وشراء، وليست بضاعة تصدر أو تستورد ثم يعلو صراخه وتزداد ثورته. ليقول: إننا في فترات من التاريخ خسرنا أكثر مما ربحنا باستيراد نظرية التعليم الإنجليزية الأوروبية إلى بلادنا الأمريكية. معذرة أيها الأحبة، فقد وقفت بعض الوقوف عند التربية ومفهومها وأنا أتحدث عن التوجيه غير المباشر، لأن التوجيه بنوعيه المباشر وغير المباشر كما سيأتي التعريف إنما يهدف إلى بناء التربية والتأثير في السلوك، فأستميحكم عذرا إن استرسلت في هذا الموضوع. أنتم ترون هؤلاء الأمريكيين على ما شهر عن النهج عندهم من تسامح وانفتاح وديمقراطية مقارنة بالأوروبيين، فكيف بكم لو سمعتم ما يقوله الروس الشيوعيون: والشيوعية قد خذلها الله وسيخذل كل عدو للإسلام. الشيوعية وقد خذلها الله يقول بعض أركانها، وهي كما قلت الشيوعية التي عرفت بعنفها وشدتها في سبيل نشر مبادئها. ها هو أحد كبراء مربيهم يقول: إن العلم الروسي ليس قسما من أقسام العلم العالمي، إنه قسم منفصل قائم بذاته يختلف عن سائر الأقسام كل الاختلاف. ثم يقول: إن أساس علومنا الطبيعية الفلسفة المادية التي قدمها ماركس وأنجلز ولينين وإستالين، وكلهم هلكوا وهلك من تبعهم. يقول: إننا نريد أن نخوض وفي أيدينا هذه الفلسفة نصارع جميع التصورات الأجنبية التي تناهض فلسفتنا المادية والماركسية بكل حزم وقوة. أيها الإخوة، وفي كلمة جامعة وخلاصة مما سبق، فإن هناك نظرين في التربية غير متعارضين. النظر الأول فإن هناك نظرين غير متعارضين النظر الأول أن كل ما يؤثر في سلوك الناس فهو طريق من طرق التربية ووسيلة من وسائلها شئنا أم أبينا، فسلوك الوالدين ومناهج التعليم ووسائل الإعلام ونظام المجتمع كلها جداول تجتمع وتلتقي لتصنع ما يطلق عليه مصطلح التربية، فينشأ جيل وأجيال له خصائصه وطبيعته واهتماماته. النظر الثاني: التربية لباس يفصل على قامة الأمة متسق مع تعاليمها وآدابها وأهدافها التي تعيش من أجلها وتموت في سبيلها، لباس ينسجم مع مبادئها ومعتقداتها وتاريخها. أيها الإخوة، ولا أستطيع أن أغادر هذه الفقرة من غير أن أتحدث عن التعليم بعبارة تكميلية، فهو صنو التربية بل هو قناتها الكبرى. وحديثي عن التعليم سيكون مقصورا وباختصار جدا على ما يمس موضوع التوجيه الذي نحن بصدده، عن التوجيه غير المباشر. فالتعليم في مشرقنا يحتاج في المنظور التربوي والسلوكي إلى وقفات ووقفات. غير أني سوف أقصر الحديث عن مسألة على مسألة واحدة فقط، إنها مسألة الوسيلة والغاية. هل التعليم وسيلة أو غاية؟ خذوا رعاكم الله التربية البدنية مثلا، إنها وسيلة ولا يجوز أن تعدو كونها وسيلة. إنها وسيلة يمكن أن تحقق أغراضا وغايات متعددة ومجتمعة. إنها يمكن أن تربي على الطاعة والحرص على النظام والحرص والنظام والانضباط، يمكن أن تربي على بث الروح بث إنها يمكن أن تربي على بث روح التعاون والعيش مع الجماعة مع ما فيها من تسلية ومتعة ونشر بهجة في النفس وانشراح في القلب والصدر، وهي إلى هذا الحد مقبولة ومقصودة. ولكنها يمكن أن تنقلب إلى تصرف فردي بحت لا هدف سام من ورائه، كما هو الحال في كثير من المتشبثين بها، حيث يوجهون همهم وهممهم إلى البروز الشخصي وعبادة الذات والافتتان بالقوة الجسدية البحتة أو ما يسمى بجمال الأجسام أو كمال الأجسام. إنهم لا يكادون يحسون من معاني الرياضة شيئا، ولا يكادون يرتفعون عن محيط الأغراض الجسدية المادية البحتة، وكأنهم يربون عجولا أو يزيدون من بناء حضائرها. وقل مثل ذلك في سائر الوسائل. إذا كان الأمر كذلك فلنستبن أن الغاية من التعلم في المدارس ودور التعليم ليست إخراج الكم الهائل من الناس يحسنون القراءة والكتابة لتمحى بهم أمية. ولعل من أسباب اللبس في هذا ما قام في بلدان المشرق من تمجيد لمجرد التعليم، أي مجرد معرفة فن القراءة والكتابة ونيل الشهادة، وما رافق ذلك من المبالغة في قيمة الثقافة والتعليم العالي لذاته، مع تصوير بشع للأمية وأصحابها وجعل الناس يغضون النظر عن حقائق كثيرة وعيوب بارزة ومواضع ضعف جلية في الطبقة المثقفة. وأدى ذلك إلى انقلاب في الموازين والمعايير مرده العجز عن التفريق بين الوسيلة والغاية، حتى أصبح كثير من المغرورين والمغفلين يفضلون المتعلم المجرم اللئيم على الأمي المستقيم الكريم، يفضلون العصر الذي انتشرت فيه القراءة والكتابة وتوسعت معه ميادين المعرفة، ويغفلون عما قارن ذلك من التفسخ الخلقي والبلبلة الفكرية والتشكيك في المبادئ والحقائق والبدهيات. أصبح كثير من الناس يفضلون هذا العصر بعلله وينعتونه بعصر تقدم وحضارة على عصور ماضية توفرت فيها الفضائل الخلقية وتأكدت فيها الروابط الاجتماعية ووضحت فيها حقائق الديانة وفشى فيها الاستقرار النفسي والرضا القلبي على قلة المتعلمين فيه وندرة المثقفين. أيها الفضلاء، لقد أثبت التاريخ أن الأمة التي تجعل من الوسائل غايات وتجعل من العلوم بمجردها والفنون الجميلة بأشكالها تجعلها هي مقصودها الأول، وينتشر معها فيها الجدل على حساب الخلق والجد في العمل، ويكثر فيها الافتتان بالفنون الجميلة وغير الجميلة، وتضعف فيها الإرادة وقوة المقاومة للمغريات ووسائل الترفيه والتسلية، وتضعف فيها الغيرة والحمية، وتعشق حياة اللهو والملذات والهوامش، ومن ثم تتولد فيها البلبلة الفكرية والتشكيك في العقائد والاستخفاف بالمبادئ الصحيحة، ويمتد فيها التشكيك في مصادر الدين ومستوثقات التاريخ. أقول لقد أثبت التاريخ أن مثل هذه الأمة لا تستحق أن تعيش طويلا، فضلا عن أن تتسمم قيادة أو تتولى صدارة. كما أثبت التاريخ أن قوة الدول لا تكمن في إنتاجها مقادير هائلة. ولعلي أذكر في الكلمة الختامية التي ذكرها الأستاذ محمد قطب حفظه الله قبل قليل، ولعل هذه تصب في فكره وفي تفاؤله. أقول لقد أثبت التاريخ أن قوة الدول لا تكمن في إنتاجها مقادير هائلة من الصناعات لتغمر بها أسواق العالم، ولا في تملكها عددا ضخما من عدد القتال وآلاته. إن القوة لا تتبلور على حقيقتها ما لم يسندها أو يسندها خلق متين وتربية دقيقة تجمع أهلها وتشد بعضهم بعضا وتمنع عناصر الفساد وأسباب الفرقة والتنازع أن تنتشر في صفوفهم. إن الدول لا تبقى ولا تسود إلا بالخلق المتماسك، وأعلى مصادر الخلق وأعمقها جذورا وأدومها أثرا هو الدين الحق الذي يجمع على التوادي والتراحم ويقي مصارع السوء. إن الدول الكبرى لا تضمر ولا تنكمش انكماشا، ولكنها تنهار انهيارا كما ينهار العمود حين ينخر فيه السوس. كذلك انتهت الدول الكبرى في التاريخ في أثينا وروما وبغداد والأندلس والإستانة، انتهت وضخامتها ومظاهر الترف والمدنية والحضارة فيها تخدع الناظرين، ولم يكونوا ليبصروا السوس على ظاهر السطح. وإن أبيتم إلا مثالا شاهدا حيا فاذكروا الاتحاد السوفيتي المنكوب ثاني قوة حربية في العالم تملكا وتصنيعا وتصديرا، وما الشرق في نكباته عن سنن التاريخ ببعيد. معذرة للإطالة في التربية والتعليم، لكنني لعلني مهدت لمقصود عنوان هذه الكلمة في التوجيه غير المباشر. بقي من التعريفات تعريف التوجيه غير المباشر، ويحسن أن أذكر ما هو التوجيه المباشر وإن كان معروفا لديكم، لكن بعبارة تمهيدية في أسطر قليلة. يقصد بالتوجيه المباشر طبعا الخطاب مباشرة للمخاطبين من النصيحة المباشرة وشرح مسائل العلوم في التعليم المنهجي في قاعات الدراسة وحلقات العلم، وكالوعظ المباشر من الوعاظ والمربين في الخطب والدروس. فيتوجه الحديث والخطاب صراحة إلى المخاطبين، من الآباء إلى الأبناء، ومن المعلمين إلى التلاميذ، ومن الأخ لأخيه، ومن الكبير إلى الصغير. فهو توجيه مباشر صريح بألفاظه وعبارته. التوجيه غير مباشر، وهو اتخذ الآن اصطلاحا لعلماء النفس، وإن كان العبارة بظاهرها معروف لكنه اكتسب مصطلحا علميا لدى علماء النفس فسموه التوجيه غير المباشر، وسموه العلاج غير المباشر، وسموه أيضا العلاج المتمركز حول العميل. فالتوجيه غير المباشر عندهم يقوم بناء على أن هذه نظرتهم التفسيرية لسلوك الإنسان، بناء على أن للسلوك أسبابا يعني مثيرات، وأن هذه الأسباب تتحدد بالطريقة التي يدرك بها الفرد نفسه والعالم المحيط به، كما أن الفرد وحده، هذا في التوجيه غير المباشر، كما أن الفرد وحده هو الذي يستطيع أن يدرك العوامل المؤثرة في طريقه، إدراكه لنفسه ولبيئته. كما أن سلوك الفرد عندهم وحسب هذا المصطلح لا يتغير ما لم يغير الفرد من نظرته لنفسه ولغيره، هذا بالإضافة إلى أن للفرد إمكانيته التي تسمح له بأن يغير من مدركاته وأن يعيد تنظيم ذاته، ثم يغير بالتالي من أساليب سلوكه دون انتظار، وهذه المهمة، دون انتظار بأن يحدث هذا التغيير من مصدر خارجي. هذا هو التعريف العلمي عند علماء النفس. ومزيدا في التعريف، وهو أعتبره أساسي في المحاضرة وليس تمهيدا، إن كانت هذه محاضرة وأنا أعتبرها كلمة، مزيدا من التوضيح أتحدث عن نطاق التوجيه غير المباشر ومجالاته. التوجيه غير المباشر ينتظم مجالات عدة قد يكون من العسير حصرها، وبخاصة إذا علمنا أن ذلك يتم من خلال المؤثرات البيئية وعن طريق الصحبة والرفقة، وكثير من الحوادث والقضايا والمصادفات العارضة التي يخفى معها قصد التوجيه، بل قد لا يراد منها التوجيه، كثير منها لها تأثير في الناس، ويشمل ذلك حديث المتكلم عن نفسه أو حديثه عن الغائب مما سنشير بعضه. ولا نعد الحقيقة حين نقول إن كثيرا مما يكتسبه الناس من ثقافات ومعارف ومن مهارات وعادات بل من عقائد وأخلاق تكون بطريق البيئة والخلطة والإعجاب بالآخرين، إنهم يكتسبون كل ذلك بأنفسهم دون أن يوجهوا لاكتسابه توجيها مباشرة. ومن الحسن أن ننبه إلى أن ما أرشد الله سبحانه وتعالى إليه عباده من نظر في الكون وآياته، وما بث سبحانه في السماوات والأرض من آيات للموقنين، كثير من عبره ومعطياته يحصلها الإنسان بطريق غير مباشر. إن الإنسان يستمد معارفه وعلومه وتجاربه وخبراته منذ أن يولد أو منذ أن يميز حتى ينقضي أجله ويفقد تمييزه في هذه الحياة المديدة، كثير منها بطريق غير مباشر. بعد البيان لمجالات التوجيه غير المباشر ونطاق، نأتي أيضا إلى قضية توضيحية كذلك وهي زيادة في التعريف، وهي ميزة التوجيه غير المباشر. فنقول إن ثمة ميزة واضحة لهذا النوع من التوجيه. أظن أن النطق الصحيح ميزة وليست ميزة، النطق الدارج ميزة، وأظن التعبير النطق الصحيح ميزة. إن ثمة ميزة واضحة لهذا النوع من التوجيه، ذلكم هو شعور الفرد بأنه يكتسب هذه المعارف وتلك الخبرات باستقلالية تامة من غير توجيه أو إلزام أو إكراه. إنه يحس بحرية في التفكير والتعلم والاكتشاف. إنه تعلم واكتساب من غير إحساس باستعلاء الآخرين عليه، من غير إحساس بأنهم يستعلون عليه بفضل علم أو تقدم خبرة. نعم، إن التوجيه غير المباشر من شأنه أن يتخطى أو يتفادى التصادم مع كثير من العقبات النفسية المختلفة، إن إحساس النفس بالاستقلالية والاستعلاء لا تسمح في كثير من الأحيان بقبول أو مرور توجيه مباشر آت من الآخر. والتوجيه غير المباشر يتفادى ذلك بالمرور من خلال طرقات ومسارب تجعل المقصود بالتوجيه يحس وكأنه هو الذي فكر بنفسه واختار بإرادته، وبهذا يرضي غروره ويسير باندفاع وقوة في الطريق التي رسمت له، متوهما أنه يسير بمحض اختياره وإرادته المحضة. أيها الإخوة، ومن خلال هذا العرض الذي أظن أنني بسطت فيه بعض البسط، ومن خلال التأمل والنظر يمكن تحديد بعض الأساليب والوسائل التي يمكن من خلالها التوجيه غير المباشر. من ذلك القدوة، البيئة، القصة، المشاهد التمثيلية، القراءة الحرة، بعض أساليب الخطاب مثل الكناية، التورية، المعاريض، مبال أقوام، المداراة، النفاق، يؤثر تأثيرا عجيبا. ولهذا كما تعلمون حينما يكون هناك منافقون أو طابور خامس فإنهم يجعلون المجتمع يختل اختلالا عجيبا بطريق غير مباشر. وهذه وقفات عند هذه الأساليب، طبعا ليس كلها وإنما سأجتزئ ببعضها وأضغط بعضها في بعض بحيث أرجو أنها تؤدي الغرض، فأقول هذه وقفات عند هذه الأساليب والوسائل مقسومة إلى نوعين. النوع الأول أساليب اللغة أو أساليب كلامية أو أساليب لفظية. النوع الثاني أساليب عملية. أساليب اللغة، يرد في اللغة العربية استعمال ألفاظ وتراكيب في غير ما وضعت له لأغراض بلاغية كتوضيح المعنى أو المبالغة في تقريره أو عرضه بصورة جذابة، ويترجم هذا المقصود المعنى الواسع لما اصطلح عليه البلاغيون بالمجاز في الكناية والتشبيه البليغ والاستعارة بأنواعها، أيضا الكناية بأنواعها والتورية وأسلوب الالتفات. وباب العربية في هذا واسع بسطته كتب اللغة، كتب البلاغة وفقه، كتب البلاغة وفقه اللغة. وفي هذا فضل كبير طبعا في سمو أساليب العربية وشدة تأثيرها في النفوس وقوة بلاغتها وحسن بيانها. وإن كان هذا ليس مقصورا حقيقة على اللغة العربية، اللغات الأخرى فيها نوع من هذا، لكن اللغة العربية في هذا متميزة كما سمعنا هذا من كثير من الذين يحسنون لغات غير العربية. وفي هذا فضل كبير في سمو أساليب العربية وشدة تأثيرها في النفوس وقوة بلاغتها وحسن بيانها ومرونة تعبيرها ومطابقتها لمقتضى الأحوال والأوضاع. وهي بهذه الأساليب تعطي ميادين واسعة في قدرة العربية على التعبير عن المعقولات والأمور المعنوية، وكذلك أيضا حسن الأدب في الخطاب والتوجيه المؤثر. ومن هنا فإن كثيرا من الألفاظ العربية الدالة على المعاني الكلية والظواهر النفسية منقولة في الأصل من الأمور الحسية بطريق هذه الأساليب. والعربية كما قلت أو كما أسلفت تنوع أساليبها في هذا الباب، فالمجاز والكنايات بأنواعها والاستعارات وبعض صور التشبيه ناهيك بأسلوب الالتفات والتورية والتعريض كلها تصب في هذا الباب الذي يقصد منه حسن الأدب في الخطاب والتلطف في الإرشاد والبلاغة في التعبير. وسوف أختص ثلاثة منها كنماذج في هذا الباب: الكناية والتعريض والمدارة. الكناية في اصطلاح البلاغيين، طبعا كل ذلك لن يكون طويلا، الكناية في اصطلاح البلاغيين ذكر الشيء بواسطة ذكر لوازمه، ووجود اللازم كما يقول بلاغيون ولما ناطقه أيضا، ووجود اللازم يدل على وجود الملزوم عند التساوي، يعني عند عدم وجود أمر معارض يؤثر في الفهم. والمتكلم والمربي يحتاجان إلى هذا الأسلوب عن الكناية للتعبير عن المعنى القبيح باللفظ الحسن وعن الفاحش بالطاهر. ومن هذا الباب قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، كناية عن قضاء الحاجة، وأصل الغائط في اللغة المكان المنخفض. ومن السنة قوله عليه السلام في وصف أبي جهم، والخبر في صحيح مسلم وغيره، بل أظنه في الصحيحين لكنه في صحيح مسلم، حينما جاءت فاطمة بنت قيس تستشير النبي صلى الله عليه وسلم حينما خطبها أبو جهم وأبو سفيان، فقال أما أبو سفيان فرجل شحيح، أما في أبي جهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي جهم كان لا يضع العصا عن عاتقه، كان لا يضع العصا عن عاتقه، فهو كناية عن كثرة الضرب في الأرض في الأسفار أو كثرة الضرب للنساء، وذلك كناية، وهو عندهم باب من أبواب، والكناية عندهم باب من أبواب المجاز عليه. التعريض وهو أسلوب أيضا يسلكه المربون والمتأدبون حين يكون التصريح مخرجا عن سكة الأدب والوقار والمروءة، يسلكونه حين يكون التصريح في التوجيه والإعلان بالنصح والمباشرة في التعليم يهتك حجاب الهيبة ويورث الجرأة المفسدة ويورث التبجح بالمخالفة، وكذلك أيضا حين يكون التصريح سببا للتهييج على الإصرار والعناد، فيأتي التعريض ليستميل النفوس الفاضلة والأذهان الذكية والبصائر اللماحة. قيل لإبراهيم ابن أدهم الرجل يرى من الرجل الشيء أو يبلغه عنه، يعني الشيء المنكر أو الشيء الذي يستحي منه، أيقول له؟ قال هذا تبكيت ولكن يعرض، طبعا ولا يسكت يعرض، وكل ذلك من أجل رفع الحرج عن النفوس واستثارة دواعي الخير فيها، لا سيما إذا علمتم أن التعريض سنة محفوظة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مخاطبة أصحابه، سوف نشنف ببعضها أسماعنا بعد قليل إن شاء الله، في مخاطبة أصحابه في مثل قوله ما بال أقوام يفعلون كذا وما بال أقوام يقولون كذا مما سنريد أمثلة عليه. ومن التعريض تولد نهج المعاريض، يلجه من يلجه حين يقع في حرج فيكون به المخرج من غير أن يترتب على ذلك هضم حق أو إقرار لباطل. وفي مثل هذا يوجه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. فالتعريض والمعاريض كلام له وجهان، صدق وكذب، هكذا يقول الرغبي الاصفهاني لكنه يعقب عليه ابن حجر. الاصفهاني يقول فالتعريض والمعاريض كلام له وجهان صدق وكذب أو باطن وظاهر، قال ذلك الرغب الاصفهاني لكن ناقشه ابن حجر بقوله الاولى ان يقال كلام له وجهان ليس صدق وكذب، يطلق احدهما والمراد لازمه. والبخاري رحمه الله قد ترجم لهذا الموضوع في صحيحه في كتاب الادب فقال باب المعاريض مندوحه عن الكذب، واورد في ذلك قصه ابي طلحه ولعلكم تعرفونها لكن يذكر بها، فقد كان له ابن مريض وتعلقت به محبته، فجاء مرة يسأل عنه زوجته أم سليم فقال كيف حال الصبي؟ قالت هدأ نفسه وأرجو أن يكون قد استراح، هدأ نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. فأم سليم تعلم شفقة أبي طلحة على ابنه وشدة محبته له وحزنه على مرضه. مات الصبي فلم ترغب في ترويع أبي طلحة بمفاجأة الخبر، فكان جوابها هدى نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. طبعا القصة طويلة، هي هدأته ووضعت له أكلا وسرت بعد ذلك وقالت رأيت إن كان هناك أمانة، وطلبها صاحبها إلى آخره، لكنها قالت له هذه العبارة أولا حتى يستريح نفسه ويقبل ما سيأتي من خبر بعد ذلك. فقالت هدأ نفسه وأرجو أنه قد استراح. فأبو طلحة فهم من ذلك أن الصبي المريض بخير، لأن قولها هدأ معناه سكن، والنفس بفتح الفاء وهو هدوء النفس في الظاهر، وهدوء النفس في الظاهر مشعر بالنوم، والمريض إذا نام أشعر بزوال مرضه أو خفته. بينما أرادت هي أن نفسه قد انقطع بالكلية أي مات، وفي قولها أرجو أنه استراح فهم أبو طلحة أنه استراح من المرض بالعافية، ومرادها أنه استراح من نكد الدنيا وألم المرض، فهي صادقة باعتبار مرادها وخبرها غير مطابق لفهم أبي طلحة. إذن هذا هو التعريض، المداراة. ومدخل المداراة هنا من حيث إنها في بعض صورها هي الغاية من الكناية والتورية والتعريض وأسلوب الالتفات، أي أن محصلة هذه الأساليب هي المداراة، رغبة في تحقيق المطلوب مع تجنب الإثارة والإساءة. وهذا مسلك في الأدب محمود ومنهج في التوجيه رفيع. ومن أجل هذا قال ابن بطال وهو من الأئمة الحفاظ كما هو في شريف علمكم، قال ابن بطال المداراة من أخلاق المؤمنين، قال وهي خفض الجناح للناس ولين الكلام وترك الإغلاظ، ثم فرق بين المداراة والمداهنة فقال وظن بعضهم أن المداراة هي المداهنة فغلط، لأن المداراة مندوب إليها والمداهنة محرمة، والفرق أن المداهنة من الدهان وهو الذي يظهر الشيء ويستر باطنه، أو يظهر على الشيء ويستر باطنه، وفسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق وإظهار الرسالة.